بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد تكلمنا في المجلسين السابقين عن حياة البخاري وترجمته، وتحدثنا عن صحيحه شيئا ما، وعن أسلوبه في الصحيح، وعبقرية الإمام البخاري في التبويب، الأبواب التي جعلها في صحيحه. واليوم إن شاء الله نبدأ بأول الصحيح بعون الله تعالى ما تيسر منه. قال رحمه الله الشيخ يحيى، عندك ميكروفون؟ اقرأ الحديث الأول، الباب الأول والحديث الأول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بالنسبة لصحيح البخاري، طبعا هناك عدة طبعات، وتتنوع أحيانا النسخ بحسب الطبعة. فأنا اللي أعلم حتى الآن أفضل طبعة هي طبعة حديثة صدرت لدار الفاريابي، وهي تحقيق أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي، وهو رجل محدث وله إلمام بعلم الحديث. وهذه الطبعة إن شاء الله أنا أحاول أن أكلم إحدى المكتبات أن إن شاء الله توفرها لكم بإذن الله، ونحاول الآن أن نأتي بها لأنها موجودة في مصر، نحاول إن شاء الله نأتي بها. ولكن هي تحقيق وإشراف أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، اللي هي دار الفاريابي للطباعة للمطبوعات العربية. هاي النسخة المعتمدة، لأني نظرت في كثير من النسخ فوجدت هاي أضبط النسخ من حيث التحقيق والضبط وتتبع أيضا نسخ البخاري. ولذلك في النسخة التي عندي لا يوجد كتاب الوحي، بدأ طبعا بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والمصنف بدأ بالبسملة تبركا بسم الله، وافتتاحا به، تبركا بسم الله وافتتاحا به، أي افتتاح بسم الله عز وجل. إذن هو يتبرك بسم الله ويفتح بسم الله كي يوفقه الله عز وجل ويفتح عليه، فكأنه يقول بسم الله أبدأ، أو بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف. وإن شاء الله سنشرح البسملة في الدروس القادمة. والنسخة اللي أمامي أيضا ليس فيها باب كيف كان بدء الوحي، وفي بعض النسخ فيها باب، في بعض الروايات الصحيح فيها باب. والباب أصله من البوابة، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فقيل باب في أصل اللغة كما قلت لكم. وجمع الباب أبواب، وقيل أبويبة. وجمع الباب أبواب، وقيل أبواب أبويبة. والباب لغة اسم لمدخل الأمكنة، الباب لغة اسم لمدخل الأمكنة، مثل باب الدار وباب البلد، إذا كان البلد عليها سور فيكون لها باب، باب الدار والدار لها باب فيقال باب الدار وباب البلد. إذن الباب لغة اسم لمدخل الأمكنة، سواء كان المكان بابا أم دارا، باب دارا أم بلدا، مثل باب الدار ويقال باب البلد، أو بوابة البلد، بوابة دمشق مثلا، أو بوابة الرباط إذا كان المدينة حولها سور ولها باب. والباب اسم لطائفة من الكتاب في التصنيف، يعني في الكتب، له أول وآخر معلومان. والباب اسم لطائفة من الكتاب له أول وآخر معلومان. والبابة عند العرب الوجه. إذن من معاني الباب، فيقال كل باب وجه من وجوه الكلام، كل باب وجه من وجوه الكلام. وسمي بابا للاختلاف بينه وبين باب آخر، وسمي بابا للاختلاف بينه وبين باب آخر، كاختلاف الوجوه، كاختلاف الوجوه. لا شك أن باب الحيض باب غير عن باب الاستحاضة، فهنا لما اختلف وجوه الكلام فكأن كل وجه من الكلام له وجهه، فكذلك كل باب. فلذلك الباب أيضا عند العرب يطلق على الوجه من الكلام، فمن معاني يقال كل باب وجه من وجوه الكلام. وليش سموا باب؟ للاختلاف بين هذا الباب والباب الآخر، كاختلاف وجوه الكلام، كاختلاف وجوه الكلام، هذا الكلام له وجه وهذا الكلام له وجه. فهذا الباب ينطوي على علم وأحاديث، وهذا الباب ينطوي على علم وأحاديث، كل باب يجمع تحته وجوه الكلام تختلف عن وجوه الكلام في الباب الآخر. واضح؟ والمراد بالباب هنا في التصنيف النوع، المراد شو؟ النوع. كما يقولون فلان فتح بابا من العلم، فلان فتح بابا من العلم، أي فتح نوعا من العلم. فالإمام الشافعي مثلا فتح باب علم الأصول، فيقال فتح بابا من العلم، أي فتح نوعا من العلم. إذن عندنا هنا الباب بمعنى النوع، كقولهم فلان فتح بابا من العلم، أي فتح نوعا من أنواع العلم، فتح نوعا من أنواع العلم. وجرت عادة المصنفين في الكتب، وجرت عادة المصنفين في الكتب أنهم يقسمون الكتاب إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل حتى يسهل البحث والفهم، حتى ما يكون العلم مبعثر مجموع. فجرت عادة المصنفين أنهم يقسمون الكتاب المصنف إلى كتاب وأبواب وفصول. فالكتاب مثل كتاب الوحي، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. الكتاب بمنزلة الجنس، ليش؟ لأن الجنس هو اللي يحوي الأنواع، فالكتاب بمنزلة الجنس، فالكتاب بمنزلة الجنس، والباب بمنزلة النوع، والباب بمنزلة النوع. فلما يقول كتاب الطهارة هو الآن يجمع جنس الطهارة، وفي الطهارة إيش؟ أنواع من العلوم، فيها الوضوء، فيها التيمم، فيها الاستنجاء، فيها طهارة الآنية، فيها طهارة الملابس، أنواع. إذن الكتاب بمنزلة الجنس، والباب بمنزلة النوع، والفصل بمنزلة الصنف، صنف العلم. وهذا نوع من البلاغة، نوع من البلاغة من باب التشبيه بالمحسوس، من باب التشبيه بالمحسوس. فكأن الكتاب الدار المتضمنة للبيوت، والبيوت لها أبواب، وكل نوع من المسائل كبيت، كبيت، وأوله كبابه، وأوله كبابه. فهنا المصنفون من هذا الباب جعلوا الأبواب كدار تحوي أبواب، فكذلك الكتاب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، جنس يحوي أنواع التي هي الأبواب، وتحت هذه الأبواب فصول، فصول من العلم، فصول من العلم. إذن الكتاب لما نقول كتاب الطهارة، كتاب الوحي، يطلق على مختلف الأنواع، يطلق على مختلف الأنواع، لأنه يشمل أنواع مختلفة تحت الكتاب الواحد. شوفوا كتاب الصلاة كم فيه من أنواع، كثير، صلاة الجماعة، صلاة النفل، باب صلاة النفل، باب صلاة الفجر، باب صلاة كذا، باب صلاة النافلة، باب قيام الليل، أنواع كلها تجتمع تحت إيش؟ تحت كتاب اللي هو يجمع مختلف الأنواع. فالكتاب يطلق على مختلف الأنواع، والباب على متحد الأنواع، متحد الأنواع، النصوص اللي تدل على معنى متحد تجمع تحت باب واحد، فالدل على بدء الوحي أو الوحي تجمع تحت باب الوحي أو باب بدء الوحي، والفصل يدل على متحد الأصناف، والفصل يدل على متحد الأصناف. ومثلت لكم كما قلت كتاب الطهارة، هذا يشمل مختلف الأنواع، مثل نوع باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، وهكذا أنواع متنوعة. والملاحظ أن البخاري في الحقيقة يرحمك الله لم يترجم بلفظ الكتاب، هذا هو الأكثر في الصحيح، لم يقل كتاب الوحي، بل قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في بعض روايات الصحيح، في بعض الروايات. إذن في بعض الروايات صحيح البخاري فيها باب بدء الوحي، وفي رواية أبي ذر والأصيلي ليس فيه الباب على طول. كيف كان بدء الوحي؟ ليس هناك باب أصلا، أي بدأ الصحيح هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، لم يجعل بابا في بعض الروايات، ولم يجعل كتابا أيضا، لم يقل كتاب الوحي. الآن كون الكتاب موجود، كتاب الوحي، باب بدء الوحي، ليس هناك إشكال. لكن الإشكال أنه لم يجعل كتابا ولا بابا، هذا يحتاج إلى تفسير، هذا يحتاج إلى تفسير لماذا البخاري صنع هذا رحمه الله. قالوا لأن الكتاب لم يجعل البخاري كتابا، لم يقل كتاب الوحي، لأن الكتاب يكتب ويذكر إذا كان تحته أبواب وفصول، إذا كان تحت أبواب وفصول. والذي هنا إنما هو باب واحد في بدء الوحي، فليس هناك عدة أبواب. فلهذا السبب لم يجعل كتاب بدء الوحي. الوحي فيه أنواع من العلوم وليس فقط بدء الوحي، وبدء الوحي بعض ما يشتمل عليه مسائل الوحي، ولذلك لم يجعل له كتابا ولا بابا، لأن بدء الوحي نوع، ولا يقول كتاب بدء الوحي، ما عنده أنواع، عنده نوع واحد، والمفروض الكتاب يحتوي على أنواع، فلذلك عزف عن أن يقول كتاب بدء الوحي. ولماذا بدأ البخاري كتابه الصحيح ببدء الوحي وصدره به؟ أول شيء تكلم عليه قال كيف كان بدء الوحي، لماذا صنع هذا رحمه الله؟ قالوا لأسباب أو لسببين، منها لأن الوحي مادة الشريعة. الوحي إيش؟ مادة الشريعة ومصدرها، لأن الوحي مادة الشريعة ومصدرها، وهو الوحي منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع، وبه قامت الشرائع. إذن السبب الأول مرة أخرى، ليش ولما بدأ البخاري ببدء الوحي؟ ما بدأ بالطهارة، ما بدأ بكتاب الإيمان، ما بدأ بكتاب الصلاة، بدأ قال كيف كان بدء الوحي. السبب قالوا السبب الأول لأن الوحي هو الأصل. أنت بتتكلم عن الإيمان، تريد أن تتكلم عن الطهارة، تريد أن تتكلم عن الصلاة، كل من وين مأخوذ؟ من الوحي. الوحي مادة الشريعة ومصدرها، وهو منبع الخيرات، وبه قامت الشرائع، وبه قامت الشرائع. فكأن بدأ بالأصل، بدأ كتابه بإيش؟ الأصل. ما هو الأصل؟ الوحي، أصل الشريعة. والسبب الثاني قالوا أيضا لأنه صنف كتابه الصحيح، صنف كتابه الصحيح لجمع وحي السنة أو أخبار السنة، وحي السنة أو أخبار السنة. ولما كانت السنة وحي، ولما كانت السنة وحي، وكان قصد به، قصد بكتابه جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي، بدأ كتابه ببدء الوحي، انتبهتوا كيف؟ إذن مرة ثانية، السبب الثاني لأنه صنف كتابه كتاب الصحيح لجمع وحي السنة أو أخبار السنة، فلما كانت السنة وحي وكان كتابه قصد به جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث يعني وحي، بدأ كتابه ببدء الوحي. لهذا السبب بدأ كتابه ببدء الوحي. وعلى النسخ اللي فيها باب، لما نقول باب الوضوء، باب بدء الوحي، كيف نضبط كلمة باب؟ كيف تعرب؟ قالوا لها ثلاثة أوجه. يصح أن يقال باب بالتنوين، باب كيف كان بدء الوحي. فماذا يعرب حينئذ؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. مرة أخرى، يصح أن يقال باب وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. هذا مبتدأ وباب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، هذا باب، واسم الإشارة هذا مبتدأ. ويقال باب، باب بالضم دون التنوين، وهو أيضا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، هذا باب. وفي هذه الحالة يكون مضاف، لابد أن يكون مضافا إلى ما بعده، كقولنا باب الوضوء مضاف، وما بعده يكون إيش؟ مضاف إليه. ما بعد المضاف يكون إيش؟ مضاف إليه. فإذا رفعنا قلنا هذا باب، ما بعده يكون مضاف. باب بدء الوحي، بدء الوحي، أو باب كيف كان بدء الوحي، هذا في حالة الضم. الضم يكون خبر لمبتدأ محذوف وهو يكون مضاف وما بعده مضاف. لذلك ما بعد باب لابد يجر، انتبهوا، ما بعد باب لابد إيش؟ يجر. إذا قلنا بالضم دون التنوين باب التيمم، باب الوضوء، باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفتوا كيف؟ ليش؟ لأن باب هنا خبر وهو مضاف، وما بعد إيش؟ مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور، المضاف إليه مجرور. وهذه اللغة ضبطوها مهمة. وقيل اللغة الثالثة باب بالإسكان، بالسكون، بإسكان الباء، باب. وهذا لا إعراب له، إذا قلنا بالإسكان لا إعراب له. إذن لما؟ قالوا من باب تعداد الأبواب، من باب إيش؟ تعداد الأبواب، باب كذا، باب كذا، باب كذا، تعداد تحت الإيش؟ الكتاب، تحت إيش؟ الكتاب. فهنا بالإسكان لا إعراب له، فيكون لما إذن؟ ما الفائدة من؟ ما الحكمة من؟ للتعداد، لتعداد الأبواب، باب التيمم، باب الوضوء، باب الطهارة، باب الآنية، باب كذا، فيكون لإيش؟ لتعداد الأبواب تحت الكتاب، تحت الكتاب. والباب لغة ما يتوصل به إلى غيره أيضا، ممكن نقول إن الباب أيضا إيش في اللغة؟ ما يتوصل به إلى غيره. والباب في عرف أهل الاصطلاح، الآن نريد نضبط المصطلح، إيش ذكرنا كلام عام عن الباب، نضبط المصطلح الآن، ما هو الباب في عرف أهل الاصطلاح؟ نريد نضع له حد. يقولون اسم الباب في عرف أهل الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على فصول، اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة غالبا على فصول، رحمك الله، على فصول. هذا ضبطه في الاصطلاح أو عرف أهل المصطلح. واعترض على الإمام البخاري باعتراض، قالوا بدأ البخاري رحمه الله كتابه بالبسملة وهي ثابتة في نسخ صحيح البخاري، ولم يبدأ بالحمد والثناء على الله كعادة المصنفين، فاعترض عليه، اعترض على البخاري رحمه الله هذا الاعتراض، أنه كيف بدأ كتابه بالبسملة ثم قال كيف كان بدء الوحي وساق حديث النيات، ولم يبدأ ويقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، لم يجعل افتتاحية وديباجة لكتابه، فاعترض عليه، فقيل كيف يفعل هذا، واعتذر للبخاري بأعذار منها، البخاري ذكي ما فعل هذا عبطا، هو له فائدة لحكمة. طيب لما إذن لم يكن في صحيحه حمد وثناء إنما بدأ فورا في الأحاديث؟ اعتذر له بأعذار منها، العذر الأول نجيب نقول بما أجاب أهل العلم، قالوا لا يشترط في خطبة الكتاب وفي أوله الالتزام بصيغة معينة، لا يشترط في خطبة الكتاب وفي أوله الالتزام بصيغة واحدة معينة، بحيث نقول لا يجوز العدول عنها، بل الغاية الافتتاح بما يدل على الغرض، بل الغاية الافتتاح بما يدل على الغرض، وقد فعل البخاري ذلك. طيب كيف؟ يعني هو في عنده افتتاحية، أي في افتتاحية، بس افتتاحية مثل ما يقولون بين السطور، يعني ضمن ما فعله في الأول وليست صريحة، يعني اكتفى بالتلويح عن التصريح، اكتفى بإيش؟ بالتلويح عن التصريح، يعني لوح للافتتاحية. كيف؟ فالمصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، أليس كذلك؟ وبدأ بحديث النيات. ليش بدأ بحديث النيات؟ سيأتي بما بعد، لكن من الأسباب ليدل على أن العمل دائر مع النية، العمل دائر مع النية، أنت إيش نيتك في العمل؟ هذا اللي يكون لك، نيتك وجه الله لك وجه الله، نيتك التفاخر لك التفاخر، نيتك الكثرة لك الكثرة، نيتك أن يثنى عليك لك ذلك، العمل يدور مع إيش؟ إذا كان البسملة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيه اسم لفظ الجلالة وفيه اسم الرحمة والرحمن، صحيح؟ وحديث النيات إنما الأعمال بالنيات يقول إن العمل يدور مع النية صح، فكأن البخاري قال كأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم سبحانه، هذا كتاب يجمع وحي السنة عن خير البرية مع حسن نية وقصد، وسيظهر حسن عملي وأدائي فيه بناء على قصدي ونيتي. فلكل امرئ ما نوى، فلكل امرئ ما نوى. أليست هاي افتتاحية؟ افتتاحية. رجل عبقري بس يحتاج حد يفهمه، يحتاج حد يفهم هذا الرجل. لذلك قال ابن خلدون شرح صحيح البخاري دين على الأمة، دين لابد يعني يخرج عالم يشرحها شرح. إذن هو رحمه الله جعل افتتاحية، نعم جعل افتتاحية، لكنها ليس فيها تصريح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وأتى بحديث إنما الأعمال بالنيات، فكأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب يجمع وحي السنة منقول عن خير البرية مع حسن نيتي وقصدي لوجه الله، وسيظهر حسن عملي وأدائي فيه بناء على قصدي ونيتي. فلكل امرئ ما نوى، فلكل امرئ ما نوى وقصد. هذا العذر الأول الذي اعتذر للإمام البخاري. العذر الثاني لعله أيضا أن بعض الأحاديث التي جاءت فيها الحث على البسملة أو الحمد والثناء لم تصح عنده وليست على شرطه فلم يعمل بها، مثل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أبتر. طيب هذا واحد، كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، عليكم السلام. ومثل حديث كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء. فإذا كان كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، وهي أغلبها أحاديث ضعيفة. طيب فالذين يفتتحون مثلا إذا كانوا يعتمدون على هذين الحديثين، فالبخاري يقول هذين الحديثين ليسا على شرطي في الصحيح، فلم يعمل بهما في هذا الكتاب. لو قالوا يصح سيقول لهم خارج الصحيحين ممكن، أما هنا لا أضع إلا ما كان على شرطي، لا أضع إلا ما كان على. ولذلك فهو اكتفى بالكتابة فلم يفعل، لأن الأحاديث التي تدل على الافتتاحية بالحمد والثناء ليست على شرطه، ليست على شرطه، ولو صحت جدلا خارج الصحيحين، ولو صح الحديثين فليس فيهما تعين النطق، يعني بسم الله يكتب النطق والكتابة. فلعله حمد الله وتشهد في نفسه أو عند نطقا عند الكتابة، فهو لم يكتب الحمد والثناء لأن الحديثين ليسا على شرطه الدالان، يعني الحديثان الدالان على الحمد والابتداء بالحمد والثناء، لكن هو قبل أن يكتب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والأحوال كذا وكذا، وكتب باب أو كيف كان بدء الوحي. إذن هو نطق أو قال ذلك وإن لم يكتبه، فلا يشترط أن يكتب الحمد والثناء هنا، لأن الحديث لا يدل على أنه يجب لزوما أن يكتب، فحينئذ قد فعل واقتصر على البسملة، فذكر الله عز وجل، فذكر الله عز وجل، فذكر الله حاصل بهذه الكيفية. إذن لا يشترط الكتابة، بدليل أيضا أن بعض كتب النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله إلى الملوك ليس فيها الافتتاح والثناء على الله، فهي مفتتحة بالبسملة دون حمد وثناء، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في حديث مثلا أبي سفيان إلى هرقل المعروف، حضور يعني أبو سفيان لم يكتب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يشعر أن الحمد والثناء في الخطب وفي الدروس، أما الرسائل والكتابة فلا تحتاج إلى تدوين، يكفي فيها النطق كأنه يقول هكذا، لكن في المواعظ والدروس والخطب يبدأ بالحمد والثناء. وأيضا نستطيع نعتذر له بعذر ثالث، أنه لم يكن يخرج حديثا في صحيحه إلا وكان يستخير الله فيه، لم يكن يضع حديثا في صحيحه إلا وكان يستخير الله فيه، ولم يكن يقر بابا في صحيحه إلا ويستخير الله فيه قبل أن يكتبه، قبل أن يكتبه، هكذا ورد في سيرته، فكل حديث قرر أن يضع في الصحيح يستخير الله فيه ثم يضع في صحيح، وكل باب قرر أن يكتبه يستخير الله فيه فيضعه، وهذا كله حمد وثناء على الله. وإيش الاستخارة؟ مليئة بالحمد والثناء والتوحيد والاعتراف بفضل الله وعلمه وقدرته، فلعله اكتفى بهذا، لعله اكتفى بهذا إذ سبق الحمد والثناء قبل ذلك. قال: كيف كان بدء الوحي؟ وبدء من البداية، بدء من البداية، وكيف تلزم الصدارة، أي في أول الجملة، وكيف تلزم الصدارة أي في أول الجملة، وكيف تقع خبرا مثل كيف أنت، مقدم، خبر مقدم، وتقع حالا كيف جاء زيد، كيف جاء زيد، وهنا إما أن تكون في محل نصب خبر كان، إن جعلت كان ناقصة، وإما أن تكون كيف هنا حال من فاعلها، إن جعلت كان تامة، التامة إما ناقصة وإما كاملة، والتقدير كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي. وقلنا أن كيف تلزم صدر الكلام، تلزم صدر الكلام، يعني إيش؟ يعني أول الجملة. وإذا قلنا أن باب محذوف فلا بد من تحذير، تقدير مضاف، باب كيف كان بدء الوحي، أو نقول باب كيف كان بدء الوحي، فإذا قلنا وقدرنا باب فحينئذ قدرنا المضاف وهو باب، فهل هذا معناه أنها خرجت عن الصدارة؟ لازم تكون في الصدارة، كيف لم تخرج؟ لماذا؟ لأننا احتجنا إلى المضاف، لأن جملة كيف كان بدء الوحي جواب لسؤال، جواب لسؤال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، وليس السؤال كيف عنه، أي كيف عنه الوحي، فيكون التقدير هذا باب جواب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. إذن باب كيف كان بدء الوحي هو يقدر بقولنا هذا باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، أي سيذكر البخاري بهذا الباب كيف كان بداية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتنوع الوحي، وكيف كان يتنوع الوحي. وهو لا يريد هنا فقط أن يتحدث عن بدء الوحي أوله فقط اللي هو كانت رؤيا في المنام، لا، إذن ماذا يريد؟ يريد إثبات أصل الوحي، يعني أصل الوحي كيف هو، مبدأه الذي صدر منه، أي من الله عز وجل. فمعنى كيف كان بدء الوحي أي كيف كان مبدأ ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الوحي. هذا الوحي كيف كان؟ كان كذا، كان مرة مثل صلصلة الجرس، كان مرة يأتيه رجل، كان مرة أوله في المنام الرؤية الصالحة، صح؟ إذن يريد أن يتحدث هنا البخاري عن أصل الوحي، فيريد البخاري أن يقول إنما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بدايته بالوحي وتوسط الملك المرسل لذلك، فكأنه أي البخاري أراد أن يثبت ويقول نحن المسلمين أخذنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وهو أخذه عن جبريل بالوحي، وجبريل عن الله تعالى. وهذا الجواب يرفع الإشكال، وهو أنه قال كيف كان بدء الوحي، وليس في كثير من أحاديث الباب إثبات كيفية بدء الوحي. يعني تحدث هذه الأحاديث التي ستأتي يتحدث حديث عن بدء الوحي أو بعضها، ولكن هي عامة ليست فقط في بدء الوحي، تتحدث عن الوحي بشكل عام أنواعه. فكيف هو يقول بدء الوحي ويذكر أحاديث ليست فقط في بدء الوحي؟ هذا هو الإشكال، فهمتوا كيف الإشكال؟ يعني كيف كان، كيف كان بدء الوحي وهو أتى بحديث تتحدث عن إيش؟ الوحي بشكل أكبر، أنواعه وأشكاله، وين كان النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي. نقول هذا هو الجواب، يريد أن يتحدث عن بدء الوحي وعن أصل الوحي بشكل عام، كيف كان أصل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا أن المراد ببدء الوحي أي حال الوحي، أي كيف كان حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع كل ما يرتبط بالوحي ويتعلق به أي تعلق كان، سواء كان يأتي على شكل صلصلة الجرس، سواء كان يأتي على شكل رجل يأتيه جبريل على هيئة رجل، أو في المنام أول الرؤية الصالحة. المهم أنه يريد أن يقول كل ما يرتبط بالوحي، يريد أن يقول باب بدء الوحي أي كل ما يرتبط بالوحي ويتعلق به أي تعلق كان، وليس فقط البداية والابتداء. وبهذا المعنى والتفسير يزول الإشكال الوارد على الإمام البخاري، وأنه لم يتعرض تحت هذا الباب لبدء الوحي فقط، بل ذكر أنواع الوحي، فكيف يقول كيف كان بدء الوحي وهو ما ذكره تحت الباب أعم، الحديث اللي ذكرها أعم. فقلنا هذا هو الجواب، أنه يريد أصل الوحي ومن ضمن ذلك بدء الوحي. فابتداء الوحي كان رؤيا في المنام صح، ثم تنوعا مختلفا كما في حديث عائشة الذي سيأتي رضي الله عنها. وثمة جواب آخر وهو نقول لا يضر الكتاب أحيانا نقص الترجمة عن المترجم له، نقص الترجمة عن المترجم له، كون الترجمة تحوي بعض معاني المترجم له، ليس هذا ما يعاب عليه، إنما يعاب نقص المترجم له عن الترجمة، نقص المترجم له عن الترجمة، فيقولون هذا عيب في التصنيف، هذا عيب في التصنيف. طبعا الكلام دقيق، يبقى صبر شوي، والكتابة يحتاج صبر، لكن عاقبته طيب إن شاء الله. قال بدء الوحي بفتح التحتية يعني الباء، وسكون المهملة يعني الدال، وبالهمز بدء، وهي الرواية الصحيحة، هي الرواية الصحيحة. بدء مصدر للفعل بدأ، ومعنى بدأ الابتداء، معنى الابتداء يعني ابتداء الوحي. وقيل بدو مصدر الفعل بدا بمعنى ظهر، بدو أي ظهور الوحي، كيف كان ظهور الوحي، بضم الباء والدال وتشديد الواء بدو. وأنكر بعض أهل العلم رواية غير الهمز بدو، قالوا هاي لم ترد في شيء من نسخ البخاري، إنما اللي معروف عند البخاري عند أهل العلم الهمز، بدء الوحي، بدء الحيض، بدء الأذان، بدء الخلق، هذا المعروف، أما اللغة الأخرى فهي غير معروف. قال كيف كان بدء الوحي؟ الوحي لغة الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء. الآن لو واحد قال لك كلمة في أذنك إيش تقول له؟ ماذا أو حالك؟ ماذا أو حالك؟ يعني ماذا كلمك في خفاء؟ بماذا كلمك في خفاء؟ وهذا صحيح لأنها في اللغة، إذن الوحي لغة الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء. أما الوحي شرعا إعلام الله تعالى، إعلام الله تعالى، أنبياءه بالشرع أنبياءه بالشرع، إما بكتاب ينزل عليه كتاب مباشرة، أو برسالة ملك كما أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو منام، لأن رؤيا الأنبياء إيش؟ وحي. إبراهيم ما رأى وهو يذبح ابنه، وحي، إني أنا في المنام إني أذبح، خلاص. أو إلهام، أو إلهام، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إلهام من الله عز وجل، يقول فما ينطقه وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قرآن أو سنة وحي. إذن إعلام الله تعالى أنبياءه بالشرع إما بكتاب أو برسالة ملك أو منام أو ملك أو إلهام أو منام أو إلهام. يعني واحد يقول لكم كيف نبيكم كلام وحي والوحي فقط ما يأتي به الملك، نقول له لا، أنت هني ذكرت نوع واحد من أنواع الوحي، الوحي تعريفه أوسع، نقول له أنت مش فاهم الوحي، إذا رمى عليك شبهة قال لك يعني كيف كلام نبيكم كله وحي، القرآن فهمنا أتى به جبريل، لكن كلام السنة كيف يكون وحي؟ لذلك القرآنيون والذين قالوا بس القرآن حجة أتوا يطعنون في السنة. وهذا العلم يفيدكم يا أخواني، يفيدنا إن شاء الله، يثبتنا الله عز وجل على دينه. نسأل الله السلامة من الفتن. فنقول هذا أنت فهمك قاصر للوحي، فهمك قاصر للوحي، إنما الوحي إعلام الله أنبياءه بالشرع، إما بإنزال الكتاب مباشرة أو برسالة ملك أو منام أو إلهام. قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى حرف جر ورسول مجرور وعلامة جره الكسرة في آخره وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، ولفظ الجلالة مضاف إليه. إلى حرف جر، إلى رسول الله، ورسولي مجرور وعلامة جره الكسرة في آخره وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. قال: إلى رسول الله. الرسول عرفه بعض أهل العلم قال: هو إنسان أوحي إليه بشرع، هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه. قالوا: هو أخص من النبي، يعني أعم، لأن يقولون أن النبي أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، هكذا يقول بعض أهل العلم. الرسول إذا أوحي إليه لابد يبلغ، والنبي قد يوحى إليه ولا يبلغ، ولكن هذا فيه نظر، يعني يتعبد بنفسه، هذا فيه نظر، هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، لأن ما الفائدة أن يأتيه وحي ولا يؤمر بالتبليغ؟ فالصواب أن النبي الرسول يأتي بشرع كامل ويؤمر بالتبليغ، والنبي عادة يكون شرعه مكملا لمن سبقه، يكمله يبلغه، وقد تأتيه بعض الزيادات من الله والتعديلات، لكن في الغالب يكمل رسالة من قبله. فالرسول شرعه أعم وأكثر. مثلا موسى عليه السلام رسول، أتى برسالة وبكتاب كامل، لكن عيسى من بعده نبي، نبي، ليش أكمل رسالة موسى عليه السلام فاتبعها وتممها؟ فهذا أصح من، يعني، وقيل الرسول يبعث عامة للناس كافة أو لأكثر من طائفة، والنبي يبعث لقومه فقط، والنبي يبعث لقومه، وهذا فيه أيضا وجه من الصحة، وجه من الصحة. أما يبعث له ولا يبلغ فيه نظر، يبعث له ولا يبلغ فهذا فيه نظر. وقوله قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم جملة خبرية، جملة خبرية المراد بها إنشاء الدعاء، إنشاء الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة خبرية يراد بها الإنشاء، أي اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذه معنى هذه الجملة. فالصلاة من البشر على رسول الله الدعاء له والثناء عليه، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه الله المقام المحمود. والصلاة من الله على رسوله لبيان منزلته ومكانته، وهي رحمة الله برسوله، رحمة الله عز وجل برسوله. قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره؟ وقيل وقول الله بالرفع وبالضم، قول الله وقول الله. فكيف نخرجها في النسخ اللي قول الله وقول الله؟ يعني يصح قول الله، يصح قول الله، يصح وقول الله، يصح. فقول الله بالرفع على حذف الباب، أي دون ذكر لفظ باب، دون ذكر لفظ باب، فيكون المعنى كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله، أو قول الله بوجود باب لكن مع التنوين، يعني باب كيف كان بدء الوحي وقول الله، فيكون عطف الجملة عطف على الجملة، فيكون المعنى باب كيف كان بدء الوحي وقول الله عز وجل، أو يقال قول الله عطفا على كيف، فيكون عطف على محل الجملة إذا أضيف لها الباب، لأن إذا أضيف الباب لازم تكون إيش؟ مضافة بالجر، طبعا هي تلزم الفتح، فيكون العطف على وين؟ المحل، العطف على المحل. فيقال هنا لفظ باب مضافا إلى كيف، والتقدير باب كيف كان بدء الوحي وقول الله، فقولي معطوفة على كيف المجرورة بالإضافة. انتبهتوا كيف؟ لأن إذا قلنا باب كيف لازم تكون كيف إيش؟ مضاف إليه، والمضاف إليه إيش؟ مجرور، وهنا الجر بالمحل لأن تلزم الفتح، صح؟ فقول راح تعطف على إيش؟ كيف، وكيف إيش؟ مجرورة بالإضافة، فنقول قول الله. انتبهتوا؟ إذا قلنا باب كيف، لكن إذا قلنا باب فراح نقول قول الله. انتبهتوا كيف؟ فهذا عطف على المحل لأن الجر مقدر، وكيف تلزم الفتح، فيكون المعنى بشكل عام ممكن نقول باب كيف كان بدء الوحي وباب معنى قول الله، أو باب معنى قول الله. ويصح أيضا أن نقدر مضافا خاصا بكيف. كيف مضاف خاص بكيف؟ نقول كيف نزول قول الله، هكذا تكون كيف كان بدء الوحي وكيف نزول قول الله، فقدرنا لها مضاف خاص بقول، فانكسرت لأجل إيش؟ التقدير، يعني وقول الله تقديرها كيف نزول قول الله، ما كتبت لكنها إيش؟ قدرت، أو كيف فهم قول الله. فإذا قلنا كيف نزول كيف بدء الوحي إلى رسول الله وقول الله، نقول على تقدير مضاف محذوف خاص بقول، شو تقديره؟ كيف نزول قول الله، أو كيف فهم قول الله. انتبهتوا؟ اللغة تحتاج، قلت لكم صحيح البخاري تمشون فيه إن شاء الله، لغة، أصول فقه، عقيدة، فقه، بلاغة، كل شيء، يعني كأنكم تدرسون 4-5 علوم مع بعض وانتم تمشون، بس يحتاج صبر، يعني ما يصبر على هالكتاب إلا طالب العلم الجاد. قال وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لماذا أتى بالآية في صدر الباب؟ تذكرون في المجلس الثاني قلنا أن من عادة البخاري في كتابه الصحيح كثيرا ما يورد في الترجمة آية فأكثر، صح؟ ليش؟ للاستشهاد بالآية على ما قبل الباب أو على ما بعد الباب، كأنه يسند نصوص السنة بوحي الكتاب، كأنه يسند أو هو يسند وحي السنة بوحي الكتاب، وهذا دليل على حفظه رحمة الله عليه، فكأنه يقول هذا الحديث صحيح وله تأييد في وين؟ في القرآن الكريم، فهو يأتي أحيانا، وأحيانا في الباب يقتصر على الآية فلا يورد حديثا، بس الباب يذكر آية، وسيأتي ترون إن شاء الله. وهنا أتى بالآية، ما مناسبة هذه الآية بباب بدء الوحي؟ لماذا أتى بها؟ ليش اختار من القرآن هاي الآية؟ ذكاء، ذكاء هذا فيها رجل فقيه، هو اختار هذه الآية، أراد يشير إلى أن الوحي سنة في أنبياء الله عليهم السلام. هذا السبب الأول، أراد أن يشير أن الوحي إيش؟ سنة، يعني بمعنى أن الله كان يوحي للأنبياء. ألم يقل باب بدء الوحي؟ أليس هو يتحدث عن الوحي؟ يريد أن يقول أيضا ترى الوحي سنة في الأنبياء، لأن الله أوحى إلى نوح والنبيين من بعد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأراد كذلك أن يوضح رحمه الله أن الوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبيه ومثيل بالوحي النزل على الأنبياء قبله. أراد أيضا أن يقول أن الوحي الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم شبيه ومثيل بالوحي الذي نزل على بقية الأنبياء، أي وحي رسالة بملك مرسل، لا بمجرد إلهام، لا بمجرد إلهام على الخاطر فقط. ما يقول قال والله نبيكم كان بس يلهم لو يتخيل، لا، نقول له لا أنت أخطأت، الله قال إنا أوحينا إليك، يعني منو؟ من؟ يا محمد، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني أوحي إليك يا محمد كما نزل الوحي على الأنبياء من قبلك، وحي رسالة أي أرسل له ملك، وليس مجرد وحي إلهام، وليس مجرد وحي إلهام. فهذا لهذين السببين ذكر البخاري رحمه الله الآية في الباب، ذكر الآية في الباب. ثم قال أذان شيء؟ أذان؟ قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى شيخ البخاري، منسوب إلى حميد بن أسامة، وهو رئيس أصحاب سفيان بن عيينة، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي، أخذ عنه الفقه الحميدي. أحيانا يقول حدثنا الحميدي فقط، وأحيانا يذكر اسمه حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. تذكرون أن قلت لكم أن البخاري في صحيحه ينتقي من طلاب الشيخ الطبقة العالية، تذكرون؟ شوفوا اختار من طلاب سفيان من في هذا الحديث؟ الحميدي، طبقة عالية من مشايخ سفيان، رئيس أصحاب سفيان بن عيينة، فاختار رواية الحميدي عن سفيان لأنه يعلم مكانة الحميدي بالنسبة لمن؟ لسفيان. الرجل مش بسيط، يعني كان ينتقي لحديث سبحان الله بدقة بدقة. وهناك حميدي آخر عشان ما يختلط عليكم، صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين، وهو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي، ذاك آخر صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة من مشايخ الإمام الشافعي، وهو قرين للإمام مالك، شارك الإمام مالكا في كثير من شيوخه، شارك الإمام مالكا في كثير من شيوخه. إذن سفيان هو ابن عيينة من مشايخ الشافعي، وقرين للإمام مالك رحمه الله، شارك الإمام مالكا في كثير من شيوخه. وسفيان من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، لأنه ولد سنة 700، يعني بعد ما انقرض عصر الصحابة، بعد انقراض عصر الصحابة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وجده قيس بن عمرو صحابي، صعب الدرس اليوم. محمد بن إبراهيم. ولماذا قال يحيى بن سعيد أخبرني ولم يقل أخبرنا أو حدثنا؟ قال أخبرني، فهذه الصيغة تدل على الاختصاص في القراءة على الشيخ، يعني يحيى بن سعيد قرأ هذا الحديث بنفسه على الشيخ، لم يسمعه من الشيخ. لو كان الشيخ يحدث سيقول حدثنا، لكن هو كان معه الكتاب فقرأه على شيخه محمد بن إبراهيم، فقال إيش؟ أخبرني. وهذه دقة علم الحديث، الدقة في علم الحديث، والأمانة في النقل، الأمانة في النقل. هاي الأمة فعلا أكرمها الله بالإسناد، فلما يكون مع التلميذ كتاب للحديث أو جزء للأحاديث فيقرأ على شيخه فيقول إيش؟ أخبرني. وإذا قرأ في جمع يقول أخبرنا، وإذا سمع هو من شيخه يقول حدثني، وإذا سمع في جمع يقول حدثنا. شفتوا الدقة؟ حفظ البخاري ونقله بدقة. قال أخبرني محمد إبراهيم التيمي نسبة إلى تيم من قريش، وهو من أوساط التابعين، من أوساط التابعين. شوفوا حين كم تابعي في السند حتى الآن؟ 3 صح؟ طيب. قال سمع علقمة بن وقاص الليثي، وقاص الليثي، سمع علقمة بن وقاص الليثي، صفة لعلقمة صح؟ الليثي، سمع علقمة الليثي وهو من كبار التابعين، وهو من كبار التابعين، وبعضهم جعله في الصحابة كابن منده يرحمه. فإن ثبت أنه صحابي ففي الحديث صحابيان، صحابي يروي عن صحابي، وإن كان تابعيا فحينئذ هذا السند عزيز عظيم، فيه 3 من التابعين. توفي علقمة في المدينة في خلافة الخليفة عبد الملك بن مروان. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، يعني سمعت كلامه حال كونه على المنبر. وشوفوا الأمانة في النقل، لو لم يقل هذه الجملة ما في إشكال، لكن أمانة يؤدون الحديث بإيش؟ سمعت على المنبر. لو قال سمعت عمر جزا الله خير، سمع عمر، ما حد يكذبه وهو ثقة، لكن لا، سمعت على المنبر، على المنبر. والمنبر هذه إيش؟ العهد، أحسنتم، للعهد الذهني، لإيش؟ للعهد، أي المنبر المعهود، وهو منبر أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السند كما قلنا 3 من التابعين، نسق على القول بأن علقمة تابعي. وقد اجتمع في هذا الحديث وفي هذا السند 3 صيغ من صيغ التحديث أو الأداء. الأول التحديث لقول البخاري حدثنا الحميدي، والثاني الإخبار لقول يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم، والثالث السماع لقول علقمة سمعت عمر ابن الخطاب. الأول التحديث لقول البخاري حدثنا الحميدي، والصيغة الثانية ثانيا الإخبار لقول يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم، صيغة الإخبار. والصيغة الثانية السماع لقول علقمة سمعت عمر رضي الله عنه. ويختصر أهل الحديث هذه الصيغ، فحدثنا يكتبونها نا أحيانا، نا يعني إيش؟ حدثنا. وأخبرنا يكتبون أنا، يعني ما تقرأها أنا، تقرأها إيش؟ أخبرنا. هم يختصرون ليش؟ للسرعة. الشيخ يروي وهو في مجلس الحديث فيكتب حدثنا، يكتبها أنا، أخبرنا أنا، للسرعة والاختصار. الزمن كان زمن عندهم عزيز حتى وهم يكتبون. طيب الآن البخاري رحمه الله قال كيف كان بدء الوحي، ولماذا صدر الوحي بهذا الحديث؟ إيش المناسبة أن يأتي بحديث النيات في باب الوحي؟ صح؟ ما الفائدة؟ ما الحكمة؟ ما هي الفوائد؟ ثم السؤال الثاني، ما مناسبة الحديث للباب؟ فهنا عندنا سؤالان، السؤال الأول ما الفائدة أو ما الفوائد، والسؤال الثاني ما المناسبة. أما الفائدة من الفوائد، ذكر البخاري حديث النيات في باب الوحي لعدة فوائد أو لفوائد عدة، وهي أولا أو الفائدة الأولى، لأنه أنزل الحديث منزلة الخطبة. ألم نقل أنه لم يفتتح كتابه بخطبة فيها ثناء وحمد لله؟ صحيح؟ فافتتحه بهذا الحديث مستغنيا عن المقدمة، لأن الحديث لو جلست تشرحه فيه معاني عظيمة من الحمد والثناء. هاي الفائدة الأولى، إذن لأنه أنزل الحديث منزلة الخطبة، لأنه لم يفتتح كتابه بخطبة فيها ثناء وحمد لله عز وجل، والحديث هذا فيه من المعاني الجامعة لأعظم خطبة لما نشرح الحديث إن شاء الله في المجلس القادم. وثانيا أو الفائدة الثانية، قصد بذكر الحديث التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. فالسلف كان بعضهم يستحب أن يفتتح حديثه أو مصنفاته بهذا الحديث لبيان الإخلاص لله عز وجل في عمله، فهم يتقربون إلى الله بهذا الحديث. قال الكرماني وهو أحد شراح البخاري، قال كان السلف يستحبون افتتاح كلامهم بحديث النية بيانا لإخلاصهم فيه. مرة ثانية، قال الكرماني كان السلف يستحبون افتتاح كلامهم بحديث النية بيانا لإخلاصهم فيه، لإخلاصهم فيه. تعرفون كتاب الكرماني شو اسمه؟ شرح في البخاري، الكواكب الدراري. ايش اسمه؟ الكواكب الدراري. طيب الفائدة الثالثة، ثالثا لماذا، ما الفوائد؟ البخاري ساق هذا الحديث في أول الكتاب، أول حديث في كتاب البخاري، ليبين قصده من تصنيف كتابه الصحيح الجامع، ليبين قصده من تصنيف كتابه الجامع للأحاديث الصحيحة. فأراد أن يبين رحمه الله أنه جمع هذا الكتاب بقصد التقرب إلى الله بنية خالصة، جمع هذا الكتاب تقربا إلى الله وإخلاصا لله، فجمع للأمة أحاديث صحيحة يعتمد عليها. أراد أن يبين إخلاص نيته لله عز وجل بأن جمع لهم كتابا خالصا لوجه الله تعتمد عليه الأمة. ورابعا، الفائدة الرابعة من تصدير البخاري لحديث النيات كتابه، أراد أن ينبه طلاب علم الحديث، ونحن طلاب علم حديث إن شاء الله، نرجو من الله أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا ندرس سنته صح، فطلاب علم الحديث هم أفضل الأمة. فأراد أن يبين لطلاب علم الحديث أن طالب علم الحديث ينبغي له أن يخلص النية عند طلب علم الحديث، عند طلب علم الحديث وعند حفظه وتبليغه للناس. إذن أراد أن ينبه طلاب علم الحديث أن طالب علم الحديث ينبغي أن يخلص النية عند طلبه لعلم الحديث وحفظه وتبليغه للناس. علم الحديث يعطي الإنسان قوة وأدلة وقوة حجة عند المناظرة وثبات في القلب، فقد يصيب الإنسان غرور، قد يصيبه غرور، لكن تذكر إنما الأعمال بالنيات. هذا الذي أراد أن يقول، تطلب علم الحديث وتحفظ السنة وتفهم الحديث فأخلص النية. هذا الذي يريد أن يقول لنا البخاري باختصار، هذا الذي أراد أن يقوله. أما المسألة الثانية، مناسبة الحديث للباب، باب بدء الوحي، حديث يتحدث عن النيات، إيش دخل في الوحي؟ طيب، لذلك بعض من شرح صحيح البخاري أخرج هذا الحديث من هذا الباب. لماذا؟ ظن أن البخاري وضع الحديث يتبرك به فقط، يعني يبين نيته، لا ليس كذلك، هذا خطأ. الحديث له مناسبة بالباب، لكن مناسبة دقيقة جدا. فالمناسبة في نقطتين أو في جزئين. ما هي المناسبة الأولى؟ لأن الحديث اشتمل على مسألة الهجرة والإخلاص فيها، أليس يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر لأجل دنيا أو امرأة فهجرته لما هاجر. طيب، إذن الحديث يتحدث عن إيش؟ الهجرة، والهجرة إلى الله أليست هجرة؟ وانت في مكانك ممكن تكون مهاجر، نعم، لما تهاجر إلى الله بالعمل الصالح والخلوة في التعبد وتترك المنكرات والمعاصي فأنت إيش؟ مهاجر صح؟ طيب، الحديث يتحدث عن الهجرة ليس كذلك؟ أول بدء الوحي قبل ما ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ يتعبد في غار، فهو مهاجر. إذن بداية الوحي كانت هجرة النبي إلى الله، يعني في الخلوة إلى الله. شفتوا المناسبة؟ فهمتوها؟ واضحة؟ أعيدها، أليس الحديث يتحدث عن الهجرة؟ الهجرة إلى الله صح؟ سواء كان بدينك ونفسك تنتقل إلى بلد أخرى، أو بهجرتك إلى الله بالطاعة والعبادة والخلوة والبعد عن المعاصي والدنيا صح؟ بداية الوحي قبل ما ينزل الوحي، قبل ما يأتي الملك ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، وين هاجر الرسول؟ إلى الله. كيف هاجر؟ بالخلوة هو التعبد. فيريد أن يقول أن مناسبة الحديث أن فيه الهجرة، وبداية الوحي كانت بإيش؟ بالهجرة. انتبهتوا؟ إذن الحديث ليس له علاقة بالباب ولا لا علاقة؟ لا علاقة، وعلاقة كبيرة. زين؟ المناسبة الثانية، لأن كتابه الأول في الصحيح عن الوحي بدء الوحي، صحيح؟ أول ما بدأ البخاري بكتاب الوحي صح؟ وإن كان لم يكتب يعني في بعض النسخ. طيب، ثم ذكر الآية التي فيها الوحي للأنبياء وللنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ثم ذكر حديث النيات صح؟ فكأنه يقول من الوحي ما أوحي إلى الأنبياء الأمر بالنية من الوحي ما أوحي للأنبياء الأمر بالنية. وين؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص وين يكون؟ في النية. الإخلاص وين يكون؟ في النية. فوافق الحديث ما يراد من قول بدء الوحي، أليس كذلك؟ أصل مادة الكتاب، أول كتاب في البخاري عن إيش؟ الوحي، صح؟ صح؟ وأتى بآية تدل على الوحي للأنبياء. ومما أوحي للأنبياء ما هو؟ إخلاص النية. والحديث يأمر بإيش؟ إخلاص النية. ألا يوافق الوحي بالنية؟ وافق. إذن هنا مناسبة الحديث للباب أن فيه الإخلاص بالنية، ومما أوحي إلى الأنبياء الأمر بالإخلاص في النية. إذن في مناسبة ولا ما فيه؟ حقيقة هذا الرجل لو كان حي نقبل رجله ويديه، نقبل رجله ويديه. سبحان الله، شوفوا الذكاء، وين وين نظرته، بعيد عميق جدا، كيف يستنبط المناسبة. حتى بعض كبار العلماء شراح كالخطابي أخرج الحديث من الباب، قال لا هذا ما له علاقة، ولكن فتح الله على بعض أهل العلم على من يشاء من عباده. انتهى مجلس اليوم، نسأل الله العافية، الحمد لله. إذا كان الأسلوب هذا صعب نخفف، تريدون نخفف؟ ها؟ نخفف؟ نخفف هو أسهل لي أنا، تريدون صعب عليكم؟ لا أريدكم أن تفروا. ها؟ كيفكم العموم؟ وإن شاء الله المجلس القادم سنأتي ببعض يعني نسخ البخاري، اللي ما عنده البخاري يكون معاه إن شاء الله لكي يكتب ويقيد الفوائد إن شاء الله. المجلس القادم نلتقي إن شاء الله، نشرح الحديث ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير. شيخ ما ينبغي أنت جالس هنا، هذا ما ينبغي. أنا طول الجلسة ومتضايق. الله يتواضع منك، استغفر الله العظيم. والله يا شيخ.